شهر يناير من عام 2026 كان يعني بمثابة جرس إنذار حقيقي في عالم الأمن السيبراني. الموضوع ما عاد فيروسات بسيطة أو رسائل احتيال واضحة، لا، إحنا الحين نتكلم عن جيل جديد تماماً من الهجمات، هجمات سريعة وذكية وعدائية بشكل غير مسبوق. في تحليلنا اليوم رح نغوص في تفاصيل اللي صار في يناير بالاعتماد على تقرير شامل من تيكن بلس. مهمتنا هي فهم طبيعة هذه التهديدات الجديدة وكيف غيرت قواعد اللعبة بالكامل، والسؤال الأهم، كيف ممكن نحمي أنفسنا في هذا الواقع الجديد؟
النقطة اللافتة هنا يعني هي أن التغير الجوهري صار في تلاشي الحدود بين عالمنا الرقمي وعالمنا المادي. في السابق الهجوم السيبراني كان يعني سرقة بيانات أو يمكن تعطيل موقع إلكتروني، أما الآن فإحنا نتكلم عن هجمات قادرة تشل المستشفيات أو توقف شبكات الكهرباء. الخطر صار يمس سلامة الناس بشكل مباشر وملموس، ما عاد محصور خلف الشاشات.
طيب، خلينا نبدأ بتفكيك الهجمات نفسها. التقرير يسلط الضوء على 3 أنواع سببت أكبر ضرر. النوع الأول يبدو كأنه من فيلم خيال علمي، التصيد الاحتيالي بالتزييف الضميق أو الديب فيك فيشنج. يعني انسوا رسالة لقد فزت باليانصيب. تخير تجيك مكالمة فيديو من المدير المالي لشركتك، شكله، صوته، كل شيء طبيعي تماماً، ويطلب منك تحويل مالي عاجل لصفقة مهمة جداً. التقرير يذكر إحصائية بصراحة صادمة، نسبة نجاح 85% في المؤسسات اللي ما تستخدم المصادقة متعددة العوامل، 85%. كيف ممكن هذا الرقم؟
السبب يكمن في، خلينا نقول، ديمقراطية التكنولوجيا الخبيثة.
ديمقراطية؟ كيف يعني؟
يعني الأدوات اللازمة لتنفيذ هجوم زي هذا صارت رخيصة ومتوفرة بشكل مخيف على الدارك ويب. الموضوع ما عاد يتطلب مختبر متطور أو خبرات عالية. المهاجم اليوم يقدر ياخد بضع ثواني بس من صوت مدير تنفيذي.
لحظة، بضع ثواني فقط؟ يعني مقطع من مقابلة على يوتيوب ممكن يستخدم لتقليد صوت مدير وسرقة الملايين؟
بالضبط، وهذا هو جوهر المشكلة اللي الشركات ما كانت مستعدة له. قضينا سنوات ندرب الموظفين على اكتشاف الإيميلات الاحتيالية، الأخطاء الإملائية، الروابط المشبوهة، بس ما عمرنا دربناهم على إنهم ما يثقوا بأذانهم أو عيونهم. القاعدة الجديدة هي الرؤية لم تعد تصديقاً، ولهذا السبب بروتوكولات التحقق خارج النطاق صارت ضرورة حتمية.
يعني لازم تتصل بالمدير على رقمه الشخصي عشان تتأكد من الطلب؟
بالضبط، هذا الإجراء البسيط صار خط الدفاع الأول.
فكرة إنك ما تقدر تثق باللي تشوفه أو تسمعه مرعبة، لكن شو بيصير لما الهجمات دي تتجاوز استهداف فرد واحد وتستهدف نظام كامل يعتمد عليه آلاف الناس؟ وهذا ينقلنا مباشرة لما فعلته مجموعة ميدلوك في الأسبوع الثالث من يناير.
هنا انتقلنا من مجرد احتيال مالي إلى ما يمكن تسميته إرهاب رقمي فعلاً. هجوم ميدلوك على شبكة الرعاية الصحية ما كان هجوم فدية تقليدي أبداً.
صحيح، طلبوا فدية ضخمة 50 مليون دولار بالبيتكوين، لكن الهدف كان أعمق بكتير. هم شلوا النظام الصحي بالكامل، شفروا بيانات المرضى الحيوية وحجبوا السجلات الطبية، لكن الجزء الأكثر رعباً هو إنهم قدروا يوقفوا أجهزة الجراحة الذكية عن بعد. هذا يعني أن الهجوم الرقمي كان ممكن يؤدي إلى وفاة شخص على طاولة العمليات. هل هذا هو الواقع اللي نتكلم عنه؟
للأسف هذا هو الواقع الجديد. برامج الفدية في 2026 لم تعد تقفل الملفات وبس، هي حرفياً تقطع الأكسجين عن المؤسسة. لما تتعطل أجهزة حيوية في مستشفى، الموضوع يتحول من مشكلة تقنية إلى أزمة إنسانية تهدد الأرواح، والمستشفيات تحديداً هدف مثالي للمهاجمين.
ليش؟
لسببين: الأول، أنظمتها غالباً قنيمة وغير محدثة، التكاليف باهظة والتعقيد عالي، والثاني وهو الأهم، الضغط هائل لدفع الفدية، ما تقدر تقول خلينا ننتظر ونشوف، وحياة المرضى على المحك.
هذا يضعنا أمام النوع الثالث من الهجمات، وهو يمكن الأكثر خبثاً لأنه يستغل شيئاً أساسياً بعالمنا الرقمي، الثقة. أتكلم عن هجمات سلسلة التوريد. التقرير شبهها بحصان طرواد الحديث، بدلاً ما تحاول تخترق قلعة محصنة، بتهاجم ببساطة عربة التموين اللي تدخل القلعة كل يوم.
وهو تشبيه دقيق جداً. الآلية اللي استخدمت في أواخر يناير كانت شيطانية في بساطتها. المهاجمون حقنوا بضعة أسطر من كود خبيث في مكتبة برامج مفتوحة المصدر.
وهذه المكتبة بيستخدمها آلاف المطورين والشركات حول العالم كجزء من برامجهم.
والنتيجة؟ آلاف الشركات قامت بتثبيت حصان تروادا بنفسها، وهي تعتقد أنها تقوم بتحديث روتيني وآمن.
الكارثة اللي صارت لإحدى المنصات السحابية الكبرى كانت نتيجة مباشرة لهذا الشيء، وهذا يقودنا لفكرة مخيفة جدا.
الفكرة المخيفة هي أن دفاعاتك ما عادت ملكك وحدك. أمنك الرقمي الآن هو مسؤولية جماعية لكل مطور برامج تستخدمه، سواء تعرفه أو لا. أنت فعليا تراهن بشركتك على أمان مئات الغرباء اللي كتبوا الأكواد اللي تعتمد عليها. المشكلة هي الثقة العمياء.
ثقة عمياء؟
تماما. يعني كأنك تبحث عن لص داخل بيتك، وفي النهاية تكتشف أنه دخل متخفياً بزي عامل توصيل البيتزا اللي أنت وثقت فيه ودخلته بنفسك.
حسناً، واضح أن قواعد اللعبة تغيرت تماماً، بس يمكن في ناس تتساءل، شو اللي تغير بالضبط؟ الهجمات موجودة من السنين، إيش الجديد في 2026؟
التقرير يحدد عاملين أساسيين.
العامل الأول هو قوة الحوسبة الخام. تخيل أن كل قفل رقمي بالعالم يعتمد على مسألة حسابية معقدة جدا، حلها يستغرق آلاف السنين. الحوسبة الكمومية اللي بدأت تظهر نماذجها الأولية كأنها تملك مفتاحا سحريا لكل هذه الأقفال.
هذا تهديد وجودي لكل أنظمة التشفير الحالية.
بالضبط. والعامل الثاني هو الأتمتة. المهاجم ما عاد يجلس خلف شاشة يبحث عن ثغرات يدويا، الآن يستخدمون الشبكات الروبوت بوتنتس المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
يعني كأنها أسراب من القراصنة الرقميين المستقلين.
تماما. تعمل على مدار الساعة، تمسح ملايين الشبكات، تكتشف الثغرات، تخترق الأنظمة، وبعدين تحلل البيانات لتحديد الأصول الأكثر قيمة. كل هذا بشكل آلي تقريبا. ولما نجمع العاملين دول مع بعض، حجم التهديد يتغير جذريا.
صحيح. مهاجم واحد صار قادر يستهدف آلاف الأهداف يومياً بدقة عالية. وهذا يقودنا لمفهوم جديد ومقلق، الحرب السيبرانية على مستوى البنية التحتية. في يناير شفنا هجمات استهدفت شبكات توزيع الكهرباء. الهدف ما كان فدية،
بل شل اقتصاد منطقة بأكملة.
بالضبط. ومن الناحية التقنية، إدم يخترقوا أنظمة التحكم الصناعي ويغيروا أعدادات الجهد الكهربائي، وهذا سبب أضرار مادية حقيقية. هجوم رقمي سبب انفجار حقيقي في محولات ومعدات باهظة الثمن.
التقرير يذكر دراسة حالة تجسد كل هذه المخاطر معا. اختراق شركة جلوبال مارت كان مثال نموذجي لهجوم سلسلة التوريد. دخلوا عبر باب خلفي في برنامج إدارة المخزون، بس كيف قدروا يظلوا داخل الشبكة ثلاثة أسابيع كاملة بدون ما أحد يكتشفهم؟
لأنهم ببساطة ما كانوا يطرقون الباب الأمامي. دخلوا مع تحديث برمجي موثوق من شريك تجاري، كأنهم جاسوس يرتدي زي جندي صديق، وبمجرد دخولهم تحركوا ببطء وهدوء. جمعوا البيانات على مدى أسابيع، استخرجوا كل شيء، بيانات العملاء، تفاصيل بطاقات الائتمان، والأخطر أنماط الشراء، وهذه بيانات تساوي ذهب في السوق السوداء.
الدرس هنا واضح جداً، أمنك الرقمي ليس جزيرة معزولة.
أبداً، هو نظام بيئي متصل.
طيب، بعد كل هذه الأخبار المقلقة، نوصل للسؤال الأهم، شو ممكن نسوي؟ الوضع يبدو كأنه تسونامي رقمي. لحسن الحظ، التقرير يقدم ثلاث توصيات حيوية وعملية. لنبدأ بالأولى، النسخ الاحتياطي غير المتصل وغير القابل للتغيير.
هذه النقطة حاسمة جدا. كثير من الشركات تعتقد أن وجود نسخة احتياطية على السحابة يعني أنها آمنة، لكن المهاجمين في 2026 أذكياء جدا. أول شيء يسوونه بعد اختراق الشبكة هو البحث عن النسخ الاحتياطية المتصلة بالإنترنت وتدميرها.
ليش؟
عشان يضمنوا عدم وجود خيار آخر أمام الضحية غير دفع الفدية.
إذن ما هو الحل؟ التقرير يتكلم عن التخزين البارد أو cold storage، وهو مفهوم بسيط جدا ولكنه فعال. مجرد قرص صلب خارجي يتم توصيله مرة بالأسبوع لنسخ البيانات، وبعدين يتم فصله وتخزينه في مكان آمن.
بهذه الطريقة، حتى لو ضمر المهاجم كل شيء، تظل هذه النسخة سليمة.
والتقرير يذكر أيضاً تقنية أكثر تقدماً، المستودعات غير القابل للتغيير.
بالضبط، هي أنظمة تمنع أي شخص حتى مدير النظام نفسه من حذف أو تعديل النسخ الاحتياطية لفترة زمنية محددة. ممكن نعتبرها المعقل الأخير. في أسوأ السيناريوهات، هذه النسخة هي الشيء الوحيد اللي يفصل بين التعافي السريع والانهيار الكامل للعمل.
تمام. التوصية الثانية تتعلق بشيء نسمع عنه كثيراً لكن مع تطور جديد، المصادقة متعددة العوامل. التقرير يؤكد بشكل قاطع أن رموز التحقق اللي توصل عبر الرسائل القصيرة ما عادت آمنة أبداً
بسبب هجمات مبادلة الشريحة أو سيم سوابينج.
المهاجم يقنع شركة الاتصالات بتحويل رقم هاتفك لشريحة يمتلكها هو، وفجأة هو اللي يستقبل كل رموز التحقق الخاصة بك.
وهذا يعني أن الحل لازم يكون شيء مادي، شيء لا يمكن نسخه أو سرقته عن بعض. وهنا يجي دور مفاتيح الأمان المادية مثل يوبيكي.
هذه المفاتيح تشكل حاجزاً منيعاً ضد 99% من هجمات التصيد الاحتيالي، صح؟
صحيح، المهاجم ممكن يسرق كلمة مرورك، لكنه ما يقدر يسرق مفتاح مادي موجود في جيبك.
إذن مفاتيح الأمان المادية هي الحل النهائي؟
هي خطوة هائلة للأمام، نعم، لكنها لا تحل العنصر البشري بالكامل. لا يزال المهاجم يقدر يخدع موظف لتوصيل جهاز خبيث. فالمعيار الذهبي للأمن في 2026 هو مزيج من المصادقة البيومترية مثل بصمة الإصبع مع مفاتيح الأمان المادية.
وهذا يوصلنا للتوصية الثالثة والأخيرة، واللي قد تبدو بديهية لكنها مهملة بشكل مأساوي، إدارة التحديثات الأمنية. التقرير يكشف أن كثيراً من هجمات يناير استغل ثغرات أمنية تم إصدار تصحيحات لها من شهور.
وهنا لازم نضيف بعض السياق، الموضوع مش دايماً إهمال. في المؤسسات الكبيرة، تثبيت تحديث أمني ممكن يكون عملية معقدة جداً، لازم يتم اختباره للتأكد أنه ما رح يتعارض مع أنظمة حساسة.
وهذه العملية ممكن تأخذ أسابيع وتخلق نافذة ضعف يستغلها المهاجمون.
بالضبط، الإجراء المطلوب هو أتمتة العملية قدر الإمكان. التحديثات لازم تتم بشكل شبه تلقائي وفوري. كل يوم تأخير هو فرصة ذهبية للمهاجمين. ولكن في النهاية، كل هذه التكنولوجيا الرائعة ما تكفي وحدها. أضعف حلقة في سلسلة الأمان لا تزال في كثير من الأحيان هي الإنسان.
وهنا نرجع لنقطة البداية، التكنولوجيا تتطور، لكن الهندسة الاجتماعية تظل السلاح الأول للمهاجمين.
تماماً، لهذا السبب بناء ثقافة أمنية قوية لا يقل أهمية عن بناء جدران حماية تقنية. هذا يعني تدريب مستمر للموظفين، تعليمهم التشكيك في أي اتصال غير متوقع، وتوفير قناة واضحة للإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه. الأمن لازم يتحول من قضية فنية إلى مسؤولية وثقافة عامة يتبناها الجميع في المؤسسة.
إذن إذا حبينا نلخص الفكرة الرئيسية، نقدر نقول إن أحداث يناير 2026 كانت مجرد لمحة سريعة عما يخبئ لنا العقد القادم، سرعة وتعقيد الهجمات في تسارع مستمر. لكننا لسنا عاجزين، بالوعي واليقظة وتطبيق الأدوات الدفاعية الصحيحة ممكن نحمي أصولنا الرقمية.
الخلاصة النهائية هي أن الأمن ليس حالة نصل إليها ونرتاح، هو ليس وجهة بل مسار مستمر من اليقظة والتكيف والتحديث، عملية ديناميكية تتطور مع تطور التهديدات كل يوم.
وأحب أن أترك المستمعين مع فكرة أخيرة للتفكير فيها، بما أن العنصر البشري يوصف دائماً بأنه أضعف حلقة في سلسلة الأمان، فهل يمكن أن يكون الإنسان الواعي والمدرب هو أيضاً أقوى خط دفاع لدينا؟ وماذا يعني ذلك لمسؤوليتنا الفردية في هذا العالم الرقمي المتشابك اللي نعيش فيه جميعاً؟